بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فمرحبا بأهل العلم الأكارم، فمرحبا بأهل الفضل الذين أضاءت بهم أرض الإسماعيلية، فباسم أوقاف الإسماعيلية وباسم الدعوة السلفية بالإسماعيلية وباسم رواد مسجد عمرو بن العاص ومجلس إدارة مسجد عمرو بن العاص وباسم أهل إسماعيلية جميعا، نرحب بضيوفنا الكرام فضيلة الدكتور محمد يسري، فضيلة الدكتور محمد رجب، فضيلة دكتور مازن السرساوي. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمهم، وأن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتهم يوم القيامة. والآن مع فضيلة الشيخ محمد الشاذلي.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بالنيابة عنكم أتقدم بالشكر لضيوفنا الأعزاء، وأسأل الله عز وجل أن يكون مسعاهم في مرضاته، وأن يتقبل منهم مسعاهم وجهدهم. وإذا كان من قبلنا يجالسون من هم أقل منهم علما، يلتمسون الكلمة التي ربما ينجون بها، كما ورد ذلك عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وارضاه أنه كان يجلس إلى من هو دونه، فلما سئل عن ذلك قال: لعل الكلمة التي أنجو بها لم أسمعها بعد. فإذا كانوا يفعلون ذلك بمجالستهم من هم أقل منهم علما، فكيف إذا جلسنا إلى مشايخنا وعلمائنا وكبرائنا وهم أفقه منا وأعلم منا؟ فهذا أرجى أن نسمع منهم ما ينفعنا في ديننا. نكرر الشكر لهم، وأفسح المجال لفضيلة الدكتور مازن السرساوي فليتفضل.
ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحي الله هذه النفوس الناظرة، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في الدنيا أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يكرمنا وإياكم ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنا أتكلم توطئة بين يدي مشايخنا الأكارم، وما كان ينبغي لي أن أقدم عليهم إلا على هذا السبيل فقط. فأنا أتكلم توطئة وتمهيدا بين يدي مشايخنا حفظهم الله تعالى، وأعلى الله تعالى أقدارهم مما تعلم وإياكم جعلوا منهم.
وفي حديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه بعد غزوة بدر، لما رجعوا إلى المدينة وسأله صبيان المدينة عما رأوا، فقال ما رأينا إلا عجائز صلعا فنحرناها كما تنحر البدن. قال يصف ما جرى يوم بدر من مقتل صناديد قريش يعني، وهذا بمحضر ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما رأينا إلا عجائز صلعا فنحرناها كما تنحر البدن. فقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الملأ من قريش، هؤلاء هم أكابر، هؤلاء الذين لا يعجبونك وتسخر منهم وتقول فيهم أنهم كالبدن، هؤلاء هم قادة الرأي وهؤلاء هم كبراء مكة وهم الملأ من قريش، هم مسيروها وأصحاب الرأي فيها وعليهم تعقد الآمال في أي تغيير قد يحدث. وقد كان على أمثال هؤلاء البدن وهؤلاء الصلع العجائز الذين نحروا يوم بدر، كان على أمثالهم في هذا العصر أيضا من العجائز الصلع تدور رحى البلاد ولا يلتمس التغيير إلا منهم، وأصبحت مسلمة وفرضية أنه لن يأتي التغيير إلا من تحت قاعات مجلس الشعب ومن بين يدي هؤلاء العجائز الصلع الذين قد أمضوا في السلطة 40 و30 سنة وقد نيفوا على 80 و90 وهكذا يعني، حتى أخلف الله تعالى كل ما رتب له هؤلاء وغير الحال، وما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وأراد الله عز وجل أن يمن على هذه الأمة، والله تعالى إذا أراد أن يمن من، ولا يقف دون إرادته أحد. والله عز وجل قد قال في مثل هذا أو قريب منه في مثل حال مصر، بل هو في حال مصر نفسها أيضا لكن قبل ألوف السنين، فذكر سبحانه ما كان من شأن فرعون وكل ملوك مصر فراعين. قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وهذا الذي كان يفعله فرعون مصر القديم كان يفعله فرعونها المعاصر، كان يستحي طائفة من الشعب هم أهل الخير وأهل الشرف منهم والرفعاء منهم أهل العقل والعلم والفضل من إسلاميين وغيرهم، وكان يعني يزوقهم ويسومهم سوء العذاب، وكان يقدم وكان يقرب من حاشيته وبطانته أهل الباطل وأهل الفساد، وهكذا الطيور على أشكالها تقع. وحتى ظن بعض الناس أن الأمر لن يكون له من دون الله كشفة، وهو كذلك ولن يكشف قط، وأن هذا الذي نعيشه لن يكون يعني هناك تغيير على المدى البعيد ولا القريب. ويأس الناس وبلغ بهم القنوط مبلغة، وكانت لهذا مظاهر كثيرة لا تخفى على المتابع لحال هذه الأمة. وعلى حين فجأة أراد الله عز وجل، على حين فجأة منا أراد الله عز وجل أن يمن كما أراد أن يمن قبل ذلك. ومن قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهكذا صنع الله عز وجل. ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه التغيير أن يأتي على المدى البعيد البطيء الذي لا يأتي أصلاً بالطرق الرسمية والطرق التي يسمونها ساعة إذن طرق الشرعية، إذ بالحال يتغير ويأتي التغيير هذه المرة ممن لم يكن لهم في الصورة أي مكان من شباب، لم يكن النظام السابق يعد لهم أي عدة ولا كان يظن أنه سيأتيه من طريقهم خطر أبدا، فهو كان يخاف الإسلاميين فقط، ولذلك كان الإسلاميون أماكنهم معروفة في السجون والمعتقلات. عشان كده جماعة اللي كانوا ييجوا بعد كده يتنطعوا بعد الثورة ويقول لك أين كان الإسلاميون؟ كانوا في المعتقلات يا حبيبي، وانت كنت نايم في السرير جنب ماما تعرفش حاجة عن اللي بيحصل في البلد، خد بالك. وانت عشان قمت 40 يوم في التحرير تقول لي أين كان السلفيون؟ أين كان الإسلاميون؟ كانوا في المعتقلات 40-30 سنة ينكل بهم بدون ما يشعر أحد وانت تعرفش عنهم حاجة خلاص. فهم كانوا شايلين هم جماعة الإسلاميين، وكانوا بالتالي بيتعاملوا معهم تعامل واضح جدا لا يخفى على أحد، وكانوا سايبين كده الشباب اللي هو الإيه اللي هم كانوا بيسعوا إلى تدمير سعيا منظما وكانت الحكومة القديمة حكومة نظيف، والعجب أن أسماء حكومات أسماء كل المسؤولين ليس لهم من اسمهم أي نصيب، حاجات ظريفة جدا، كلهم ترى أساميهم على أحسن ما يكون من التسمية، وترى أفعالهم وشخوصهم على عكس ذلك تماما، وكأنهم لم يكن لهم من الخير إلا أسماءهم فقط. فنظيف أدخل الاتصالات وعمل ثورة اتصالات لتقضي على حكومته وعلى رئيسه الذي جاء به، وبينما كما قلت الناس غافلون خرج بضعة من الشباب ويعني دعوا لهذه الثورة المباركة التي وقف الشعب كله خلفها لما رآها تطالب بمطالبه المشروعة، وكان أن حدث التغيير. فالذي أجرى هذا التغيير ابتداء هو الله عز وجل، هو الذي قدره وقضاه وهو الذي أنجحه، وإلا لولا أن الله عز وجل هو الذي صنعه وهو الذي أيده ونصره لكان من الممكن أن نكون الآن في مثل حال سوريا أو مثل حال ليبيا، وهو يعني ما فيش فرق كبير، هم كلهم صنف واحد، هم كلهم نفس النوع، خد بالك بيجيبوهم بالطلب للشعوب العربية، لكن الله تعالى هو الذي لطف بنا وله الحمد والمنة على كل حال. وهيأ الله تعالى كما قلت أن تكون نقطة الانطلاق في هذا التغيير الضخم الذي عم البلاد، وإن كان بعض الناس لا زال يتوجس خيفة من آثاره الطيبة ويقول لعله ولعل ولعل، ولسه البعض بيتخوف خاصة جماعة الكلاكس اللي هم اللي يسموهم جماعة الإيه الكلاسيك أوي دولي، اللي هو بيفكر بالإيه بيفكر بالخريطة، بكل حاجة عنده لازم تمشي بالطريق الطبيعي اللي هو ياخد 50 سنة و70 سنة و90 سنة يا عم خلاص الدنيا تقدمت بقى كل حاجة فهمته ثانية دلوقتي. فلا زال البعض يتوجس خيفة من هذا التغيير ويقول ما ندري لعل يحبس ولعل ولعل، لكن مع كل ذلك لو لم يكن من فضل هذا الذي جرى من فضل الله تعالى فيما جرى إلا أن يتاح لنا أن نصافح هذه الوجوه الكريمة وأن يلتقي الدعاة إلى الله عز وجل بالناس، وهذا أعظم مطالب الرسل. وقديما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من دخول مكة قال خلوا بيني وبين الناس، ومن كان يريد غير ذلك. وبعد ذلك الدعوة تسري مسراها، والله تعالى قد حملها ووضع فيها من عوامل القبول والجذب والاختراق والنفوذ إلى نفوس الصالحين والأطهار والأبرار وأهل الفطر النقية ما لا يحتاج معه إلى كبير جهد، هي كلمات فقط، والله تعالى إنما أنت منذر، والله تعالى عليه البلاغ. فلو لم يكن من أثار هذا التغيير الضخم إلا هذه الحرية التي بدأنا الآن نلمس شيئا من جوانبها، وأن يتاح لأهل الحق أن يتكلموا ويبلغوا كلمة الله عز وجل، فما نريد غير ذلك. يعني لو إحنا ما حصلش حاجة تانية غير دي كده كفاية، شكرا، هذا مكسب ضخم جدا، هذا مكسب ضخم جدا، أن يشعر الناس جميعا أنهم أحرار، وأنه لا يستطيع أحد الآن أن يرغمهم على شيء، ولا يستطيع أحد قط أن يلوي ذراع أحد ولا أن يسيمه عذابا ولا خسفا ولا مقتا بغير وجه حق ولا باستبداد. هذا لا يقدر بكنوز الدنيا، لو متنا جوعا وأعطينا حريتنا فذلك أعز 1000 مرة من أن نعيش في قصور أذلاء. فكيف قد كنا تحت الأرض، احنا كنا أصلا تحت الأرض وأذلاء لا نملك كلمتنا، أصواتنا اللي هي أقل ما يمكن نتروح، كانوا بيروحوا صوتهم، وكنا نرى وكان العلماء ساعة إذن وأهل الدعوة يرون عدم دخول الانتخابات وعدم التصويت لها لأنهم يعرفون أنها لعبة. فحتى لو واحد يعني تعب نفسه راح صوت كان صوته ده بتاخد بترمي في الزبالة، وما كان يملك أحد صوته ولا يستطيع أن يفعل شيئا. فالحال الآن والحمد لله أحسن من ذي قبل، ولن يرجع إلى مثل ما كان قبل أبدا. فالذي حرك هذا الماء الذي ركد، الماء الذي ركد طويلا طيلة 30 عاما وكان قبل هذا أشد ركودا، الذي حرك هذا الماء وبدأ يهتز هذا الاهتزاز المبارك وبدأ يسري في أوديته حيث ما أراد الله له في الاتجاه الصحيح إن شاء الله عز وجل هم الشباب، وعليهم تعقد الآمال، وكل أمة تنحي الشباب من خطتها أمة ساقطة لا تصل إلى شيء ولن تحصل شيئا قط. لما تجي تستعرض تاريخ الأمم كلها ترى أن أصحاب الإنجازات الضخمة والذين كانت تعقد عليهم دائما مخايل النجاح والفلاح هم الشباب. ولك أن تنظر في حياة هذه الدولة في مطلعها وكيف أن الله تعالى رفع شأنها، لأن هذه الدولة الإسلامية التي كان على رأسها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كيف استثمر هذا الشباب، وكان عامة أتباعه من الشباب صلوات الله وسلامه عليه، وكان يعني كان عدد الشباب عدد واضح وكبير جدا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقرأ تواريخ الصحابة ويقرأ تواريخ وفاتهم وأعمارهم يدرك ذلك جيدا. ومع ذلك قامت هذه الدولة على أكتاف هؤلاء الشباب الخلص المخلصين المخلصين، وفتح الله بها الأرض وبلغت في أيام معدودة لا تساوي شيئا من عمر الزمن، بلغت ما لم تبلغه الإمبراطوريات الضخمة في عشرات الألوف من السنين. وما ذلك إلا كما قلت لأن الله تعالى قد أراد لها ذلك، ثم قد سلكت الطريق الصحيح وبنت على أكتاف الشباب أهل الحماسة وأهل الفعل والتنفيذ. فكل أمة لا تراعي هذا ولا تضعه في موضعه الصحيح ترجع بخفي حنين، وهذا الذي كان يفعل بنا. ولا شك أننا الآن في وقت عسر جدا، هذه اللحظات التي تمر الآن بديارنا المحروسة، نسأل الله تعالى أن يحرسها من كيد الكائدين في الداخل والخارج، لحظات حرجة للغاية تحتاج إلى بذل الشباب وإلى عنفوانهم وإلى حماستهم في الحق وإلى شدة سواعدهم في البناء في جميع المجالات، يعني في الإصلاح الاجتماعي والإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، وقبل هذا كله في إصلاح قلوب الناس. ولا شك أن أهل الدين منهم تقع على عواتقهم المسؤولية الأعظم، فإنهم محل الأنظار، لا سيما بعد أن أدرك أعداء الدين ما للدين من قوة وجذب وانتشار ونفوذ في نفوس المسلمين والمصريين عموما. وكان الاستفتاء على الدستور الحاصل قبل بضعة أشهر كان نقطة فارقة في تاريخ الحركة السياسية في مصر، فإنهم كانوا يظنون قبل هذا التاريخ أنهم قد استطاعوا أن يقضوا على التيار الإسلامي، وأن الناس قد أبغضت الإسلام أو قد انفصلت عنه، لا سيما بعد أن أزعجهم جدا الاستفتاء الشعبي الذي عقد في أوائل الثمانينات على تطبيق الشريعة، وظهرت نتيجته 86% من الشعب المصري يريد تطبيق الشريعة، وعلى إثر ذلك بالفعل دعي إلى وضع قانون إسلامي ونوقش فصلا تشريعيا كاملا، ثم أودع أدراج مجلس الشعب، وإلى الآن لا يزال يغط في سبات طويل في نفس الأدراج في مجلس الشعب إلى هذه اللحظة. فهذا كله أزعجهم، وجاء الذي يعني كما قال يقول العوام زاد الطين، كما يقول العرب زاد الطين بلة. ما جرى من هذا الانتشار العجيب لأهل الديانة بعد الثورة وإقبال الناس عليهم والتفافهم حول مشايخهم؟ كان أعداء الدين سابقا يريدون أن يهموا الناس أن أهل الدعوة سواء السلفيون أو الإخوان أو كل هذه التيارات التي تسعى في مصلحة الدين ومصلحة البلاد بفضل الله عز وجل، كانوا يريدون أن يهموا الناس أن هؤلاء الناس قلة منبوذة، وأنهم الفئة الضالة، وأنهم جماعة مندسة، عايزين يصوروا للخلق كده أن البلد كلها في سكة، وأن دول كده جماعة كده قد 20-30 نفر شوية عيال يعني صغيرين. وده المنطق الذي يتكلم به أهل الباطل من لدن فرعون، من أيام فرعون برضو قالوا إن هؤلاء عن موسى عليه السلام والمعه قالوا إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون، قالوا عن موسى أهل الحق دول شوية عيال صغيرين ومش هياخدوا معنا غلوة يعني. وأحمد بن أبي دؤاد لما 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 أزل المأمون فيما أزله من فتنة خلق القرآن، وبعد كده جاء المعتصم، كان أحمد بن أبي دؤاد يقول له عن أحمد بن حنبل إنه غلام حدث، ده عيل صغير، وكان أحمد يومئذ فوق 40. فلما دخل على المعتصم ورآه على المعتصم ورآه قال ويلك يا ابن أبي دؤاد، هذا حدث؟ ده عيل صغير، ده رجل كبير السن، ألا يعني شكله شاب من كتب من السجن ومن الضرب ولا حاجة. فهم كانوا يريدون أن يهموا الناس أن الجماعة الإسلاميين أو أن الإسلام ليس له في قلوب الناس محل، والناس زهقت بقى من الدين الإرهابيين والحاجات اللي كانوا بيعملوا لها إيه دعاية فارغة في طيلة 60 عاما مضت من أيام الثورة الأولى القديمة. ففوجئوا بخلاف ذلك، طلع أن هم كانوا حابسين المشايخ وكانوا حابسين الخير عن الناس، ولما الناس التقت بالمشايخ جرى ما تعلمون جميعا وحصل ما حصل. ولما أشار المشايخ للناس إشارة من بعيد إلى أن التعديلات الدستورية قد تصب في مصلحة الدين إن شاء الله، هرع الناس للصناديق وكانت الفاجعة. ومن ذلك التاريخ وإلى الآن وهم يصبون جام غضبهم على أهل الديانة ويمارسون كل أنواع التشويه بالليل والنهار، وهذا دور الشباب أن يزيل هذا الأمر وأن يدرك هذه المؤامرة حتى يسعه الاستمرار، لا ينبغي أن نتراجع، لا سيما وأن بلادنا كانت مسروقة منا وهي الآن بين أيدينا رجعت لنا كما كانت غضة طرية، تحتاج أن نبذل فيها كل ما نستطيع. وطبعا يعني صراحة الكلام كثير جدا والحال يستدعي أكثر من ذلك، لكن كما قلت أنا فقط أوطئ بين يدي مشايخنا الأكارم، ولذلك أنا بس عايز أقول كلمة أخيرة وأترك بعد هذا المجال لأسيادنا المشايخ حتى يعني يشفونكم في هذا الباب بما ينبغي. في مثل هذا الوقت العصيب من كثرة الإشاعات والكلمات، خاصة أن بعض الآن المغرضين بدأ يسعى في خطة غي حتى يعظم الفتن ويعظم الشقة بين المسلمين وبعضهم وبعض وبين الدعاء إلى الله عز وجل، فتراهم ينشرون كلام على لسان المشايخ لم يحدث أصلا، كذب. إيه شيخ يقول والله نعمل معاك لقاء في مش عارف مجلة إيه ولا مصحيفة إيه ولا بتاع إيه، وشيخ يتكلم بحسن نية ولا حاجة، وإذا هؤلاء الشياطين روح واخدين كلام آخر ويعرضوا تصريحات مستفزة أحيانا تفرق الصف، فلا تسمعوا لمثل هؤلاء. وارد جدا يحدث كما يحدث كما وبدأ بالفعل يحدث هذا الآن كما حصل في فتنة في الجزائر، كان الجزائر في آخر الأمر لما خشى أعداء الإسلام من وصول الإسلاميين للحكم، كان من ضمن حيالهم البذيئة المجرمة إنهم بدأوا يخلوا الجماعة اللي هم عملاء المباحث اللي هم يقابلهم عندنا مباحث أمن الدولة، ودول لسه دمعا واجعهم أول ألم، لسه الآن الألم ده مأثر فيهم خالص، على حد ما قال أبو الطيب المتنبي يصف رجلا بعد أن خرج من معركة مع الحمداني سيف الدولة، فيقول يصف حاله النفسي وهو مضطرب ومش مصدق أن هو عدى، بيقول ولكنه ولا وللطعن ثورة إذا ذكرتها نفسه لمس الجنب. بعد المعركة ماشي كل حبة يمسك جنبه يقول أنا عديت سليم، مش ممكن، لكن اتعورت، بص يتأكد كل حبة، فلسه يا مش مصدقين هم أصبحوا على الرصيف وعلى هامش الصفحة بعد أن كانوا هم في نص السطر وبالفونت العريض وفي المتن كمان، الآن صاروا خارج الهامش وشوية شوية هيبوا في الشارع إن شاء الله، فهم يريدون أن يرجعوا بأي ثمن. ومن هذا الذي يصنعونه الآن إن بعد المخبرين بتوع أمن الدولة بدأوا يلبسوا جلاليب بيضة نزل الإخوة ويطلقوا لحاه ويعملوا أفعال رديئة، يزعقوا في الناس ويشتموهم، ممكن كمان يقاتلوا، ممكن يسرقوا، وممكن يبلطجوا، ممكن يلبسوا النساء يزعقوا في النساء في الشارع في رسالة واضحة لتشويه السمعة، ودول ناس ما عندهمش أصلا ذرة دين، ناس كانوا يسبون الدين لله عز وجل ويصدون عن سبيله جهارا نهارا، فلا مش بعيد عليهم يعملوها، وبالفعل بدأوا يعملوها وفعلوها في الجزائر. بعض الناس اللي هم المسؤولين في هذا الجهاز الرديء هناك أيضا قال في بعض الليالي جاءني أوامر إن أنا سأقود فرقة من فرق الجهاز لبعض الأعمال الخاصة، قال وفوجئت إن العساكر اللي جايين كلهم لابسين جلاليب بيضة ولحيتهم قد كده، الله، هو أنتوا إخوة أنتوا معانا ولا علينا؟ انتوا مننا ومن الناس التانيين، ده انتوا مفروض اعدائنا. قال احنا يا باشا تبعك يا باشا، احنا الجماعه المخبرين بتعود حضرتك والضباط الجدد لابسين لبس الايه الاخوه بالظبط، ودخلوا على قريه من القرى بداوا ايه بلبس الاخوه الحلو دوت واللحى الجميله دي، بداوا يخطفوا ناس من البيوت، ياخدوا رجاله وشباب وبتاعوا كده وياخدوهم ايه وهربوا وعذبوهم، وبعد كام يوم رموهم جثث هامده قدام القريه، وطلع النظام فورا يقول جماعات إرهابية متطرفة سلفية إسلامية تختطف جماعة من الشعب العزل وتقتلهم وتلقي بهم بين يدي أهليهم وزويهم. بالله عليكم لو أن واحدا منا حصل لهم مثل هذا ماذا سيصنع؟ لو لقيت واحد أخ جاي بيتي وخد أخويا ولا أبويا ولا حد من أهلي وبعد يوم لقيته مرمي قدام البيت، أنا هعمل إيه؟ ده أنا هولع فيكم، هولع فيهم طبعا، وده كده هذا أقل ما يجب، وده اللي حصل بالفعل، وقتل على إثر هذه المقالب وهذه المؤامرات مش أقل من 150 ألف مسلم. فالله الله في أنفسكم، خذوا حذركم ولا تسمعوا لكل ما يقال، وأعملوا عقولكم وتثبتوا وعاملوا الناس بلطف، أبينوا للناس أن الإسلام بالفعل هو الذي نحكي عنه دائما، هو دين الدين المثالي، وأن أفعال بعض الناس الغير محسوبين على الإسلام لا تؤثر على الإسلام شيئا. عجبني جدا الإخوة في كنا في الغردقة منذ بضعة أسابيع، والإخوة هناك الإخوة السلفيون جزاهم الله خير كانوا قد رتبوا حملة سرية فجاءوا بها الناس، طلعوا فجأة ومعهم المكانس الكنسات وبدأوا يوزعون أنفسهم على شوارع المدينة كاملة، وكانسوا المدينة كلها لم يفرقوا بين أحد في في من جميع شوارعها وأمام الناس، فما فاجأهم إلا أن المسؤولين نزلوا يكنسون معهم في الشوارع. خذ بالك، فمثل هذه الأشياء نحتاج الآن خاصة في وقت الأزمات. الآن بلادنا منهوبة، الأمن سقط، نحتاج إلى لجان شعبية يكون على رأسها السلفيون حتى يحموا الناس، يرى الناس أن الذين يحمونهم ويخافون عليهم بحق، مش كلام جرايد وقاعدة فاضية على كلهم على التلفزيونات جماعة الفضيلة اللي نهار على برامج التكسو يتكلموا خلاص ما بيعملوش حاجة، لكن احنا هنتكلم بأعمالنا بين الناس في الشارع، نحمي ديارنا ونقف على بيوتنا جميعا، لا نفرق بين أحد، ونعامل الناس بأحسن ما يمكن، وننشر هذا الدين بالمعاملة الحسنة التي انتشر بها سابقا والتي لا تنفك عن حاله أبدا. آسف على الإطالة وتقدمي على المشايخ، وأدعو الأمر لأسيادنا الأكارم حفظهم الله، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بعلومهم، وأسأل الله أن يمكن لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، وأن يولي علينا خيرنا ولا يولي علينا شرنا، صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جميعا.
بموقف يعني من صفحات تاريخنا، عندما أرسل أحد ملوك الروم إلى هارون الرشيد رسالة مستفزة، فما كان من هارون الرشيد إلا أن رد عليه قائلا الجواب ما تراه لا ما تسمعه، الجواب ما تراه لا ما تسمعه، وكان هذا الرد كان أبلغ رد يرد به على مثل هذا المتطاول المستفز الذي استفز هارون الرشيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات. والآن مع فضيلة الدكتور محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جزا الله تعالى خيرا فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ الكريم مازن السرساوي على ما قدم من تلك النصيحة العاجلة الموجزة، والتي تقرأ لنا بعض الكلمات التي كتبت على سطور ذلك الواقع، فجزاه الله تعالى خيرا على تلك الكلمات التي أفادنا بها، وفيها علمنا الأدب وعلمنا التواضع، فجزاه الله تعالى خيرا. وما كنت أستحق ما أشار، ولعل ذلك يليق بمقام فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ المفضال محمد يسري، فجزاهم الله تعالى خيرا، ولقد نوروا الدار وشرفوا البلدة، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من تلك اللقاءات المباركات التي تدل على رب الأرض والسماوات. واتصالا لما ذكر الشيخ الكريم من تلك النصيحة لفئة كثيرا ما أريد لها أن تلهو وتلعب، كثيرا ما أريد لها أن تعزل عن تلك الحياة، كثيرا ما أريد لها أن تنفى عن التأثير. وليس ذلك مقتصرا في الحقيقة على الماجنين أو العصاة أو المخالفين لشرع الله رب العالمين، وإنما كان ذلك الإقصاء أيضا لذلك الشباب المتدين، وهذا على صورتين. الصورة الأولى أشار إليها فضيلة الدكتور، وهو الإقصاء عن واقع الدعوة عن هؤلاء المدعوين، إقصاء أمنيا أو سياسيا أو إعلاميا، وهذا مشاهد معلوم لا خلاف فيه. أما الصورة الثانية من الإقصاء فهي إقصاء بإدخال طابور داخل هذه الطائفة، بإنشاء طابور خامس، قصده ألا تجتمع كلمتهم وألا تتآلف قلوبهم، فإن رحمة الله تعالى تتنزل بتآلف القلوب وباجتماع الأبدان وباتفاق الألسنة. هذا الطابور الذي جعل داخل صفوف المتدينين كثيرا، واستعملت ألسنة بريئة القصد، لكنها قد غررت في إزكاء ذلك الطابور وإنجاح وظيفته وقصده، فحصلت فرقة وحصل اختلاف وحصل تشاحن، وقد أدى ذلك إلى آثار وخيمة وعواقب جسيمة. لعل من ذلك ما نراه من انعزال بعض هؤلاء المتدينين وتقوقعهم على بعضهم البعض، فلا تجد تلك العلاقة التي لا يكون التأثير إلا بوجودها، لا تجد تلك اللحمة التي هي شرط لكي يكون هذا الشباب المتدين مؤثرا في الواقع الذي يعيش فيه. لا يمكن أن يحصل التأثير أبدا بكلمات متناثرة ولا بقلوب متناثرة، وإنما لا بد وأن يكون ذلك متحققا باجتماع القلوب وتآلفها، بل وتمكن هذه العلاقة بين هؤلاء المتدينين. هذه مهارة وهي مفقودة فيما بيننا، فإننا لا نستطيع كثيرا أن نعمل عملا جماعيا، عملا مجتمعيا، عملا يرى الواحد فينا نفسه فردا في جماعة أو جزءا من كل. هذه مهارة مفقودة افتقدناها، والعوامل في فقدها كانت كثيرة، لكن آن الأوان لكي يعاون بعضنا بعضا على تلك العلاقة، على تحصيل هذه المهارة. كيف تكون أنت أخا معاونا لي على طاعة الله؟ كيف تحصل تلك الألفة وتتكون تلك اللحمة التي بها يحصل شرط التأثير، التي بها تحصل جمعية ذلك التأثير، تأثير واجتماع لذلك التأثير، فيفتح الله عز وجل بذلك ويمكن الله تعالى لعباده المؤمنين بذلك. بغير تلك المهارة، بغير هذه الخصلة، فإننا يدور بعضنا حول بعض ولا نجد لأفعالنا وأقوالنا جمعية تؤثر، قوة تغير. وهذا الواقع الذي نعيش فيه قد لا يتكرر كثيرا، هذا الواقع يحصل كفلتة، فرصة لا بد وأن تنتهز، أن تقتنص. فإذا كان غير المتدينين وفيهم أعداء الدين يريدون أن يقتنصوا ذلك لمصلحتهم، لمصلحة الباطل الذي معهم، فلما يقصر أهل الدين في اقتناص ذلك الواقع، هذه الفرصة لاقتناص ذلك لمصلحة ذلك الحق، وهل بعد الحق إلا الضلال؟ لمصلحة ذلك الإيمان، وهل بعد الإيمان إلا الكفران؟ لمصلحة ذلك الدين، وهل غير ذلك الدين ما يقبل عند الله رب العالمين؟ هذه فرصة لا بد وأن يقتنصها المؤمنون المتدينون المسلمون، ولا بد لذلك
من مهارة التعاون، من إيجاد خصلة اللحمة والائتمار على الخير والبر والمعروف. يروي لنا الجبرتي في تاريخه ظرفا يشبه إلى حد ما نعيش فيه. يقول: لما جمع نقيب الأشراف وقتها السيد عمر مكرم رحمه الله تعالى، جمع أهل العلم والمشايخ والدعاء وأهل الصلاح وأهل الفضل والجاه، وقاموا بثورتهم حتى نجحوا ببعض المساعدات، نجحوا في إخراج الحملة الفرنسية. وكان في الصورة محمد علي وحاشيته. المشايخ لم يكونوا مستعدين، الدعاء، أهل الفضل، أهل الدين لم يكونوا مستعدين للقيام بالدولة، للقيام بمصر. فماذا فعلوا؟ تشاوروا واتفقوا على أن يعطوا الأمر لمن رأوا أنه يحسنه، وكان مين ده؟ محمد علي. ومهدوا له التمكين في البلاد. بيقول الجبرتي إن محمد علي كانت له مقاصد، وكانت هذه المقاصد في الجملة غير شرعية، وكلما أراد أن يفعل تلك المقاصد وأن يوطئ لهذه النظرية التي تبتعد بالدولة عن الدين، وقف له عمر مكرم ومانعه في ذلك. يقول: فمكر به وضيق عليه حتى نفاه في دمياط إلى أن مات، وتوطد الأمر وتهيأ وتمكن محمد علي، وما زلنا نعاني إيه إلى يوم الناس هذا. طيب ده كان له أسباب؟ طبعا له أسباب، ومن أهم هذه الأسباب أن أهل الدين لم يكونوا مستعدين مستوفين للقيام بالدولة. صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان الشيخ الكريم تحدث عن فتوة الشباب، فإن الله تعالى من قبل ذلك قد تحدث وتكلم عن فتوة الشباب. والله تعالى حكى لنبيه صلى الله عليه وسلم قصة فتية آمنوا بربهم وزادهم الله تعالى هدى. هؤلاء الفتية لنا معهم اتفاق، ولنا كذلك عنهم افتراق. أما الاتفاق فإن من هؤلاء الشباب المتدين فتية، حقا صدقوا الله تعالى في تدينهم، أن من هؤلاء المتدينين حقا من أخلص طريق السلوك إلى الله رب العالمين. فكان في ذلك مشابها لهؤلاء الفتية الكرام، لكن هؤلاء الفتية في صنيعهم للنجاة بدينهم ماذا فعلوا؟ اعتزلوا الناس وفروا ولجأوا إلى الكهف واعتزلوهم واختبأوا، فحافظوا على دينهم بالاعتزال عنهم والاختفاء في ذلك الكهف. أما هؤلاء الفتية من هذا الواقع والعاصر والواقع المعاصر فإن الأمر يختلف، فإنهم يختلفون تمام الاختلاف عن هؤلاء الفتية من أصحاب الكهف: إنهم لا يجوز لهم الآن أن يعتزلوا وأن يختبئوا وأن يمنعوا ما عندهم من الديانة عن غيرهم من المجتمع، بل إن شبههم في ذلك شبه أصحاب الكهف في خروجهم من الكهف. كثير من المتدينين كان في العصر السابق مختفيا ملجأ إلى ذلك الكهف مضطرا للاختفاء فيه، إن لم يكن ذلك ببدنه فبفكره وبعلمه وبلسانه وبخدمته لقومه وأهله. فإذا بالله يمتن عليهم فيخرجهم من كهفهم، إنهم الآن يخرجون بدين الله تعالى، يخرجون ليظهروا للمجتمع أنهم كانوا على الحق، وأنهم ما أرادوا إلا الحق، وأنهم ما قصدوا في ذلك أنفسهم وما أرادوا في ذلك الدنيا ومتاعها، وإنما أرادوا أن يشتروا دينهم ودين الناس بدنياهم وبكل ما في تلك الدنيا من الزخرف والمتاع. إنهم ما حبسوا في تلك الكهوف وما اضطروا إليها إلا رغبة في التمسك بالدين ورغبة في إصلاح المجتمع بذلك الحق المبين. إنهم لا يريدون لأنفسهم شيئا، لا يريدون علوا في الأرض، وكذلك لا يريدون فسادا، وإنما يريدون الخفض، خفض الجناح لأهل الدين والإيمان، يريدون التواضع لأهل الإسلام، يريدون أن يكونوا أكنافا موطأة تؤلف قلوب الناس على الدين، يريدون الإصلاح والصلاح وأن يعم خير الله تعالى وشرعه، يريدون ذلك لا لأنفسهم وإنما لدين ربهم ومولاهم. هؤلاء الذين يخرجون من الكهوف لابد لهم من عدة، فإن كانت فتوة الشباب تسرع بهم الخطو فلا بد أن يعلموا أن هناك عنصرا في الأمة ما ينبغي أن ينفصلوا عنه، ذلك العنصر هم مشايخ الأمة، علماؤها، كبراؤها، فكل تحرك بعد الخروج من ذلك الكهف بغير مراجعة للكبار، لأهل العلم، لشيوخ الدين، فإن ذلك قد يعني دخولا إلى الكهف مرة أخرى. ونذكر في ذلك الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة: من فعل كذا أو ذهب إلى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم له السلب أو الغنيمة أو مزيدا من الغنائم أو غير ذلك. يقول ابن عباس: فتسارع الشبان أو الشباب استجابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه طبيعة الشباب، إنهم يجدون من الفتوة والقوة ما يسمح لهم بسرعة الاستجابة، إنهم أسبق الناس استجابة لأوامر الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فتسارع الشبان وقاتلوا، فلما فتح الله تعالى لهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، يطلبون ما جعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الشيوخ وقد ثبتوا تحت الرايات، قالوا: لقد كنا ردءا لكم، لقد كنا ردءا لكم، فلا تستأثروا به عنا. فأنزل الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ذات البين في المجتمع إنما ينصلح بانسجام وارتباط وتوثيق العلاقة بين عنصري تلك الأمة، بين الشباب بما تسمح طبيعتهم، وكذلك الشيوخ، وكذلك الكبار، وكذلك العلماء، حتى تصير الخطوات حقا مرشدة موجهة محصلة لذلك النجاح وهذا التأثير. ونذكر في ذلك نصيحة أخرى ذكرها التابعي قبيصة الأسدي رحمة الله عليه، يقول: وقد كان في زمرة من الشبان يستبقون، فقتل واحد فيهم صيدا في الحرم، فنزلوا على المدينة يستفتون عمر رضي الله عنه، فأفتاهم عمر رضي الله عنه وشاور في ذلك عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أفتاهم وخرج قبيصة فإذا برجل يتبعه ويقول له: أترضى بهذا؟ إنه ما أحسن فتياك. فسمعهم عمر فعلى الرجل بالدرة ضربا، يعني مسكوا بالعصاية وضرب الرجل اللي قال كده ضربا شديدا، ثم أمسك بتلابيب قبيصة فقال: يا أمير المؤمنين، والله لا أحل لك ما حرم الله عليك، إني لم أفعل شيئا، إني لم أفعل شيئا. فأرسله عمر ونظر إليه وقال: إني أراك شابا فصيح اللسان فسيح الصدر، وإن الرجل لتكون فيه عشرة أخلاق، تسعة منها صالحة وواحدة فاسدة أو سيئة، فيفسد التسعة الخلق السيء، فاتقي طيرات الشباب، أو قال: فإياك وعثرة الشباب. هذه النصيحة الجليلة من محدث الأمة عمر رضي الله عنها، لا بد أن ينقشها كل شاب، خاصة في زمن الترقب والترصد والتربص بأهل الدين، أن ينقشها في قلبه: إياك وطيرات الشباب، إياك وعثرة الشباب، وإن الرجل تكون فيه عشرة أخلاق، تسعة صالحة وواحدة فاسدة، فيفسد التسعة الخلق السيء. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا ولا علينا، وأعتذر كذلك عن الإطالة، وما كان لي أن أتكلم وأن أزيد في وجود هؤلاء الأفاضل الكرام حضرات المشايخ من هؤلاء العلماء، وأفسح المجال لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد يسري حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أيها الحفل الكريم، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. هذه فرصة طيبة ومناسبة سعيدة كريمة أن أشرف بالتحدث إليكم في هذه المدينة المباركة، بل في هذه المحافظة المحفوظة المحروسة بإذن الله، المعمورة بطاعة الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. شرف كبير أن تأذنوا لنا في الجلوس إليكم، وأن تعطونا من كريم سمعكم، ومن حسن إنصاتكم جزاكم الله تعالى عنا خيرا. حديثنا إلى هذه الوجوه الطيبة النيرة في موضوع مهم أفاض فيه إخواني فأجادوا وتكلموا فأحسنوا، فلم يبق لي مقال إلا أن أشكرهم وأن أثني عليهم بما أعرف من الخير فيهم غير متجاوز حدي في ثناء أو مدح أو إطراء. الله تعالى أسأل أن يتقبل من فضيلة أخي الكريم الدكتور مازن السرساوي جهاده ودعوته ونفاحه عن السنة وأهلها، وأنا أشهد له بمواقف كثيرة نصر الله تعالى به وجه السنة ورفع الله تعالى به من قواعد الملة، فالله تعالى أسأل أن يبارك جهده وأن يكرم في الدنيا والآخرة وفادته وأن يعلي قدره. ثم إن أخي الدكتور محمد رجب صديقي وصاحبي وحبيبي، وهو الرجل الذي أعتز بأخوته وبمشورته، اكتمل بحمد الله تعالى عقلا وعظم في عين من يراه فهما، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم به وأن يجعله بينكم مباركا داعيا إلى الهدى أبدا. الأحبة الكرام، الحديث الذي خاض فيه إخواننا حديث شيق مبارك طويل وهو ذو شجون، والأصل أني لا أحب الكثرة في الحديث والكلام، إلا أنهما فتحا شهيتي، وكلما تكلما بشيء دونت وراءهما ما يصلح أن أتكلم حوله وأن أتحدث فيه وأن أوسع الكلام الذي ذكروه شرحا وإعابا، وربما زدت شيئا فعسى الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. الوقت المحدد قد إيه؟ أيها الإخوة الكرام، أيها الشباب والشيوخ، الحديث كان موجها إلى الشباب، لكن الحضور يغري بأن ندخل في زمرة الشباب من ليس منهم، ولا يحزن مني أحد ولا يغضب علي أحد، فإنني أقول إن الشباب من المراحل العمرية النافعة المهمة المفيدة المؤثرة في حياة كل منا. الشباب قوة وفتوة، الشباب عاطفة متقدة، الشباب هو ما تشب به النار وتوقد، والشاب وذلك الفرس الذي يرفع قدميه عاليا ويثب على رجليه ويرتفع هكذا في صورة مشهودة معروفة، إذا اكتملت قوة الفرس رؤيت هذه الصورة وتلك الحالة منه، لهذا قالوا فارس على ذلك الذي يركب الفرس الذي يشب عن الطوق ويرفع قدميه أو مقدمتي رجليه إلى أعلى. الشباب هي هذه المرحلة التي يجني الإنسان فيها كثيرا، وينتفع الإنسان بما يذخره ويكتنزه في هذه المرحلة طويلة. الشباب هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، السابقون الأولون من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، باستثناء الصديق كانوا بين العاشرة والسابعة والعشرين من أعمارهم. هذه أعمار السابقين الأولين الذين وطد الله تعالى بهم أركان الملة والدين، هكذا كان علي رضي الله تعالى عنه، وهكذا كان الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسائر المتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى لا يغضب مني الشيوخ ومن ابيضت لحاهم وأنا واحد منهم، لولا أن السنة غيرت في هيئتنا ما غيرت، أقول إن الشباب مرحلة تعيشها القلوب لا الأبدان، تعيشها الهمم والعزائم لا الأعمار. وتأمل معي قول الله تعالى: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ما نبئ ولا أرسل إلا بعد أن غادر شرخ الشباب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه الفتوة كانت في قلب أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، لذا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن هذه المرحلة يمكن لكل أحد أن يحفظها في قلبه وأن يحافظ عليها في نفسه، وإن ابيضت عوارضه وإن وهنت قوته. أهدي الشباب تحية الإكبار، هو كنزنا الغالي وذخر الدار. ما كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار. أشباب ديني يا حصن العلا، أهديك حسن الحب في أشعاري. من يجعل الإيمان رائده يفز بكرامة الدنيا وعقب الدار. نعم، حدثنا أن أعداءنا يوما من الدهر أرسلوا رائدهم لينظر حال تلك الأمة التي غلبت على بلادهم وأقامت أندلسا في الأرض. نعم، حدثنا عن ذلك الذي ذهب يخبر خبر المسلمين، فإذا به في تخوم تلك البلدة يرى شابا قد ابل وجنته من البكاء، فكان السؤال عن سبب البكاء وكانت الإجابة عظيمة الوقح شديدة على نفس السائل. إن الشاب يبكي أن سهما من عشرة قد أخطأ طريقه إلى هدفه، فهو في حسرة ونكد أن لم يصب بسهمه العاشر كما أصاب بالتسعة الأوائل، فعاد على أعقابه كاسف البال، يعلم أن قوما على هذه الحالة، يعلم أن شبابا يلهون بالرمي والقتال وفنون الحرب، شباب يذودون عن دينهم وبلادهم ومقدساتهم لا سبيل إلى اختراق أرضهم ولا انتهاك عرضهم بحال. فلما دار الزمان دورته عاد مرة أخرى، تقول القصة أو الرواية إنه وجد آخر يبكي قد بلت دموعه وجنته، فلما سئل عن سبب البكاء قال إن حبيبته قد قلته وهجرته. عندها أطلقت شارة البدء بإخراج المسلمين من أندلسهم بعد أن عمروها قرون متتابعة. نعم، ووقع ما أرادوا من إخراج هذه الدولة الأموية من على أرض الأندلس، حتى صارت اليوم أثرا بعد عين. الحالة الأولى شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينة، فما عرفوا الخلاعة في بنات ولا عرفوا التأنث في بنين ولا عرفوا التخنث في بنين. هذه هي الحالة. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟ أين المسلمون في آخر القافلة في ذيل الأمم؟ كيف أن هذا سؤال لابد أن يتردد في صدورنا وأن يسمع في آذاننا وأن نجيب عليه بقلوبنا وعقولنا قبل أن نجيب عليه بألسنتنا. أن هذا هو أول الطريق، هو أول السبيل لنعرف دور هذا الشباب في واقعنا المعاصر. أول الطريق أخي الحبيب أن تعي من أنت، أن تعي ما أنت، أن تعي هدفك ودورك، أن تتأكد من قيمتك ومن عظيم منزلتك وقدرتك. الناس من زمن بعيد يتعاملون مع الحديد، فماذا كان استعمالهم للحديد؟ كان استعمالهم للحديد في الأواني به يأكلون ويشربون، وربما صنعوا منه السلاح، فمنه تجرد السيوف وتصنع الخناجر، ثم ماذا؟ ثم لا شيء. وقد قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كيف يستفيد الناس اليوم من الحديد؟ إن الحديد صار سفنا جرت فوق صفحة الماء، إن الحديد صار طائرات عبرت الأجواء والقارات، إن الحديد صار صواريخ وآلة عسكرية حربية قوية تبيد الأخضر واليابس. الحديد هو الحديد، والإنسان هو الإنسان. ما الفرق بين الحال الأولى والثانية؟ إن إدراكنا في هذه العصور المتأخرة لقيمة الحديد اختلف. إن إدراكنا لقدرتنا على استعمال الحديد في هذا الواقع المعاصر تبدل. أما الحديد فقوته كامنة مذخورة فيه أبدا، لم تتغير طبيعته، والإنسان هو الإنسان، لم تتغير فطرته. وإنما الإدراك اختلف، الوعي تبدل، الفهم تغير. لذا نستفيد من الحديد اليوم ما لم نكن نستفيد منه فيما سبق. وهذه قضية مهمة، إن وعيك بنفسك، إن وعيك بدورك، إن وعيك بواجبك، هذا يجب أن يتغير، يجب أن يختلف، يجب أن يتبدل. إن معرفتك بنفسك وهويتك وشخصيتك وكينونتك وما أناطه الله عز وجل بك من مسؤوليات في هذه الحياة أمر من الأهمية بمكان، بل هو رأس الأمر أخي الحبيب، هو رأس الأمر. أن تعرف لما خلقك الله، وما دورك في هذه الحياة، وكيف يتأتى لك أن تغير وجهها وأن تؤثر فيها وأن تصنعها بما لم يصنعها ولن يصنعها غيرك. وأبدأ معك الطريق من أوله حتى نعرف موقعنا اليوم من خريطة الدنيا ومن واقع الأحداث. أبدأ الطريق معك من أوله مختصرا ما وسعني الاختصار. بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا فريدا، وهاجر صلى الله عليه وآله وسلم من مكة طريدا شريدا إلا من رحمة الله تبارك وتعالى وصحبة الفاروق رضي الله، صحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه ما لبث أن دفع الغربة عن نفسه وعن دينه وعن شريعته وعن عقيدته وعن عبادته وعن أخلاقه، فأسس دولة الإسلام. فاجتمع في هذه الدولة ما لم يجتمع في غيرها أبدا. أسس دولة اجتمعت فيها النبوة والعلم والقدوة والحكم. فكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم قائد هذه الدولة، يوحى إليه، يأتيه خبر السماء وقد ملئ علما وحكمة صلى الله عليه وآله وسلم، وحشي قلبه إيمانا وعلما. ثم آلت مقاليد الأمور إليه، فكان خليفة عن الله تبارك وتعالى يحكم بأمره سبحانه وجل في علاه، يقود دولة بشريعة الله تبارك وتعالى. فلم تعرف البشرية
لهذه الحقبة نظيرا ولم تشهد لها مثيلا. ثم مات صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أتم الله عز وجل عليه النعمة وأكمل له المنة سبحانه وتعالى، سلم الأمر وقد توطدت أركان الإسلام في جزيرة العرب، بل وخرج عنها رسول الله مخاطبا ومكاتبا تارة وداعيا إلى الله عز وجل أخرى، ومجاهدا أعداء الله عز وجل خارج الجزيرة تارة ثالثة، سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر للأربعة الخلفاء من بعده، لأبي بكر الصديق الذي ولي الأمر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فنزلت الدولة رتبة عن الدولة النبوية. ما الذي غاب؟ ما الذي غاب؟ غابت النبوة وغاب الوحي الذي كان يوحى به إلى رسول الله. لما زار الصديق والفاروق أم هانئ أو أم أيمن بكت رضي الله تعالى عنها، فلما قال لها بعد أن بكيا لبكائها قال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت أما إني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. تستشعر قيمة الوحي الذي كان يأخذ بأيدي أصحاب رسول الله، الذي كان يرشدهم ويدلهم ويعلمهم ويفقههم ويزكيهم، بل ويفضح أعداءهم ويهلهل عوراتهم. تبكي أن الصلة العظيمة، أن المنة الجليلة قد سلبت هذه الأمة بسبب غياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت الحياة رتبة. ما هي الرتبة التي بقيت؟ بقيت رتبة العلم والقدوة مع الحكم. فكان شخص الصديق هو الخليفة الذي اجتمعت فيه القدوة والعلم والحكم، فعاشت البشرية زمن الراشدين حياة جليلة عظيمة، بحيث إن البشرية لم تشهد تاريخا كتاريخهم بعد تاريخه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمور ملتئمة، لا سيما في فترة أبي بكر وعمر، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى فتنة تكون بمقتله رضي الله تعالى عنه: إن بينك وبين الفتنة بابا يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. فكان كسر الباب قتله، كان كسر الباب قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن بعدها أطلت الفتن برأسها حتى انشغل عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما بدرء هذه الفتن وسد أبوابها اللافظة إلى مجتمع المسلمين، لكن الأمر بقي ملتئما والوضع والحال كان مجتمعا. أمة النبي صلى الله عليه وسلم امتدت في عهد أبي بكر وعمر ما لم تمتد في عهد أحد قبلهما أو بعدهما، امتدت في عهد الفاروق تحديدا ما لم تمتد في عهد أحد قبله ولا بعده. توطدت أركانها وقسمت غنائمها وعادت خيراتها وفاءت إلى مجتمع المدينة الخيرات من كل جانب، وبقي عهد الراشدين على هذا المنوال. ثم جاء العهد الأموي إلى أن وقعت نقلة في عهد بني أمية. ما هي هذه النقلة؟ هذه النقلة تبدأ بموت آخر صحابي حكم، آخر الصحابة حكما عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المتوفى قتلا سنة 73 من الهجرة.
أذن؟ أذن؟ بمقتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ذهب عهد الحكم والعلم والقدوة. كيف؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ثم ذكر بعد ذلك أن أصحابه أمانة لأمته، فإذا ذهب أصحابه أتى أمته ما توعد. وقد كان هذا، قد كان هذا، مضى الأمر في عهده صلى الله عليه وآله وسلم على القمة السامقة، ثم بقي حال أبي بكر وعمر لم يفت إلا غياب شخصه وغياب الوحي المطهر. ثم بعد عمر أتى أصحاب النبي ما يوعدون. نعم، ثم بغياب شخص عبد الله بن الزبير المقتول ظلما سنة 73 من الهجرة أتى الأمة ما توعد. من ماذا؟ من اختلال أمر العلم مع الحكم. كيف وقع الاختلال؟ افترق القرآن عن السلطان، شيئا من الافتراق، شيئا من الاختلاف وقع. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تكون فينا النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحالة التي تكون بعد ذلك هي حالة الملك العاض أو الملك العضوض.
نتوقف للأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مقصودي أن العلاقة بين العلم والحكم مرت بأطوار ثلاثة. الطور الأول طور اجتمعت فيه النبوة إلى العلم مع الحكم، والطور الثاني وقع فيه شيء من الافتراق بعد غياب النبوة بين العلم والقدوة من جهة وبين الحكم من جهة أخرى. فالطور الأول طور الحياة في ظلال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إبان الدولة الإسلامية الأولى والعهد الذي تلا ذلك من عهود الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حكمنا فيه بالشرع المنزل. ثم وقع شيء من الافتراق بين العلم والحكم، فحكمنا بالشرع المؤول الذي بدأ التأويل فيه عندما تحول الملك أو تحولت الخلافة من خلافة راشدة إثر بيعة عامة تكون عن طريق أهل الحل والعقد في الأمة إلى وراثة الملك ووراثة الخلافة. فكان هذا تأويل قد وقع في دين الله عز وجل، ورافق هذا التأويل في قضية الحكم، رافقه من التأويل في أبواب كثيرة ما خرج بالأمور عن أصل الجادة. وإن بقي الناس إلى دين الله عز وجل مشدودين وإلى حكم الإسلام وبحكم الإسلام قائمين. ثم عن هذا نشأ افتراق بين العلماء وبين الأمراء، وازور بعض الأمراء عن العلماء، وانحاش بعض العلماء من الأمراء. ثم جاء عهد بعد هذا العهد وقع فيه انفصال تام بين العلم والقدوة من جهة وبين الحكم من جهة أخرى، وذلك حين حكمنا بما سمي بالشرع المبدل.
حين نحيت الشريعة جملة، حين أقصيت بكاملها وتمامها فلم يبق منها إلا آثار أو شذرات بقيت فيما سمي بالأحوال الشخصية. هنا وقعت الطامة ونزلت البلية وحلت الرزية، وقعت نازلة لا عهد للأمة بها أن تتنكب شريعة ربها وأن تنحي سنة نبيها وأن تحتكم إلى غير قرآنها وسنتها، رزية عظيمة تتفرع عنها من البلايا والرزايا ما لا ينحصر. وقتها قام علماء الأزهر وغير الأزهر بتدبيج الفتاوى القوية بأن تنحية الشرع بالجملة ردة كاملة عن دين الله تبارك وتعالى، وأن الاحتكام في الفروج والدماء والأموال إلى غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون من مسلم بحال. والفتاوى في هذا كثيرة، ولعله وصل إليكم كتاب جمع فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في وجوب تعظيم الشريعة بتحكيمها وإقامتها بين الناس. قد قال الله عز وجل في محكم التنزيل وهو يأمرنا بأمر عظيم جليل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يذهب المفسرون إلى أن أولي الأمر هم طائفتان: العلماء والأمراء، وسأخالفهم في ذلك. كيف سأخالف؟ أقول أولو الأمر فينا هم العلماء وليس الأمراء. لماذا؟ لأن الأمر الأول كان الأمير من شرطه أن يكون لا أقول عالما بل مجتهدا، لا أقول طالب علم بل عالم عالم، كان هذا هو الشرط. ومن يقرأ شروط الإمام في كتب السياسة الشرعية سوف يجد بجلاء أن شرط الاجتهاد أحد هذه الشروط التي شرطها العلماء جميعا في منصب من يلي الولاية العامة والخلافة العامة، أن يكون مجتهدا. ورتبة الاجتهاد رتبة الآن لا تتوفر في العلماء، في كثير من العلماء فضلا عن الأمراء. فالأصل في الأمراء أن يكونوا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن أصحاب النبي أجمعين، أن يكونوا من أصحاب الكفاية الشرعية والدراية الواقعية. فالأصل في ولي الأمر عندنا معاشر المسلمين أن يكون بهذه الصفة العظيمة في دين الله تبارك وتعالى: عالما فقيها مجتهدا مفتيا. ألم تكن وظيفة أبي بكر أن يفتي الأمة؟ ألم تكن وظيفته أن يؤم المسلمين في الصلاة؟ ألم تكن من وظيفته أن يخطب بهم ولهم الجمعة؟ وفي نفس الوقت يعقد السرايا، في نفس الوقت يخرج بنفسه يقاتل مع أصحابه وأتباعه. يبقى في كفاية في الجانب الشرعي وكفاية في الجانب الواقعي العملي الذي يتعلق بقيادة الأمة. يبقى ولاة الأمر في الأصل وعلى التحقيق هم من؟ هم العلماء. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل ازورار وافتراق، فانشطر الناس بين عالم وإمام أو بين عالم وأمير، ثم أدار الأمير وجهه عن العالم، ثم ازور العالم عن الأمير، فوقع هذا الفصام النكد الذي لا أصل له أصلا عندنا معاشر المسلمين. فلما أراد أن يجتمع تنازل العالم عن شيء من ديانته، وتنازل الأمير عن شيء من بضاعته، فوقع اجتماع ليس يحمد، وقع التئام ليس يرضى. كان على حساب من؟ كان على حساب دين الله تعالى، كان على حساب رعية استرعاهم الله عز وجل لهؤلاء الذين قيل عنهم علماء وقيل عنهم أمراء. يجب أن نتنبأ إلى هذه القضية. الأصل في الولاية أن تكون لمن؟ لأهل العلم ولمن تبعهم. ولهذا يقول العلماء إذا فقد الأمير لسبب من الأسباب، كان تاه في الصحراء أو أسر عند الأعداء أو حصل له شيء من البلاء، فالأمر يرجع إلى من؟ قالوا إلى أهل الحل والعقد في الأمة. الأصل أن أهل الحل والعقد في الأمة طائفة واحدة هم العلماء، لكن لما وقع الافتراق رأيت العلماء يقولون وأهل الحل والعقد في الأمة فريقان: الأول العلماء وأصحاب المنهج الصحيح المرضي، والأمراء أو أصحاب الشوكة والسلطان والقوة والنفوذ في الواقع. فإذا اجتمعت هاتان الطائفتان أمكن أن ينصبوا من يقوم مقام الإمام ويتولى أمر المسلمين العام. الذي أريد أن أخلص إليه أنه وقع هذا الفصام النكد في تاريخنا وعبر الخلافات المتعددة، حتى انتهينا إلى وقت أعلنت فيه سقوط الخلافة الإسلامية. هذا الوقت كان أشد فترات ضعف الأمة الإسلامية، التغريب ينخر في فكرها، التوجهات المشبوهة والبدعية تضرب في جذورها وأسسها. هؤلاء الحكام ولوا وجوههم شطر بلاد غير بلاد الإسلام، وسار الضعف علميا وفكريا ومنهجيا بل وعسكريا وسياسيا في الأمة بأوصالها. فتنادى الناس. لماذا تنادوا؟ تنادوا إلى إقامة دين الله على وجهه، لأن الله تعالى وعدنا وعدا صادقا أكده لنا نبينا: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة وبه قائمة وعليه مقاتلة حتى ينصرها الله عز وجل، فهي منصورة أبدا بالسيف والسنان وبالحجة والبيان. فهي منصورة بالحجة والبيان أبدا ومطلقة، وبالسيف والسنان في زمان دون زمان أو في مكان دون مكان. أريد أن أنتهي إلى أن كثيرا من العلماء الصالحين والدعاة الموفقين جعلوا يحدون هذه الأمة في مدلهمات متتابعة وفي حنادس من الليل مظلمة، فهذا يدعو إلى الله عز وجل عبر جماعة يسميها أنصار السنة، وذاك ينشئ أخرى يسميها بالجمعية الشرعية، وثالث يدعوها الإخوان المسلمين، ورابع وخامس وسادس وهكذا. يريدون ماذا؟ يجب أن تتضح لك القضية. يريدون إصلاحا شاملا، يريدون أن يعالجوا ألوانا من الانحراف تعددت، وسبلا من هذه الخلافات التي تنوعت. يريدون أن يجبروا الكسر، أن يجمعوا الشمل، أن يلموا الشعث، أن يحققوا لأمة وحدتها، وأن يعيدوا إليها هيبتها، وأن يبقى لها في العالمين هذه الريادة التي غابت عنها، وهذه السيادة التي ولت ظهرها عنها. هذا مقصودهم. يمر هذا المقصود بأمور كثيرة جدا. ولهذا وجهوا من قبل هؤلاء الذين ضلوا طريقهم وعبثوا بمقدرات أمتهم وعاثوا في الأرض فسادا وإفسادا، فتارة بهم ينكلون وتارة عنهم يخذلون وأخرى لهم يعتقلون ويشردون، حتى استيأس الدعاة ومل المصلحون، وصار حالهم أشبه ما يكون بحال أنبياء الله تعالى ومرسليه، التي حكى الله عز وجل في كتابه فقال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. نعم، ابتلت الشفاه بعد ظمأ، ابتلت الشفاه بعد ظمأ، ظمأ إلى نصر الله، ظمأ إلى إزالة هذه العوائق والحواجز التي حالت دون الناس ودون هدى الله تبارك وتعالى. وجاء ما جاء من التغيير الذي نحسب أن رياحه قامت وهبت وأنها ستستمر وستزيد، ونحن بهذا من المتفائلين إن شاء الله أن يصلح الله تعالى حالنا، وأن يبدل ربنا تبارك وتعالى من ضعفنا، وأن يبدلنا بعد هذا الضعف قوة، وبعد تلك الذلة عزة. إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. هنا نقف، كل الذي قدمته إنما هو مقدمة لما أريد أن أتحدث فيه إليكم. لقد حكيت لكم القصة باختصار من لدن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما حكم به المسلمون من الشرع المنزل، ثم ما وقع في عهد بني أمية من افتراق بين العلم والعمل من جهة، وبين السلطان والحكم من جهة، والحكم بالشرع المؤول، ثم ما وقع من الكارثة العظمى والبلية الطامة الكبرى من استدبار الشريعة مطلقة والحكم بالشرع المبدل، وزورار أهل العلم عن أهل الحكم مطلقة، إلا من ضل سعيه وخاب عمله ممن مالت به الأهواء واستهوته الشياطين في الأرض، إلى أن وصلنا إلى هذه النقطة الفاصلة من تاريخ أمتنا في عصرها الحديث. فأين نحن تحديدا؟ ما هي الملامح التي نعيشها الآن؟ لأكون صريحا معكم، إن حديثي سيمر عبر تحديات سياسية واقتصادية وفكرية منهجية ودينية، وتحديات تتعلق بالأخلاق والقيم تارة، وبالعقائد والأيديولوجيات تارة أخرى. إن رياح التغيير التي تهب اليوم يجب أن نفهمها، وأن نفهم ماذا يجري في العالم من حولنا. إن بلدا قيل إنها قطب العالم الأوحد، يجب أن تعلموا أن هذا القطب الأوحد يتهاوى الآن استراتيجيا. إن هذا البلد الذي قيل عنه إنه القوة الاقتصادية الكبرى تغرق ماليا، يجب أن نفهم هذه القضية لأن لها مردودات كثيرة جدا. إن العالم يشهد الآن صعودا قطبيا أمميا، بحيث إن هذه الدولة العظمى لن يكون لها بإذن الله تعالى بقاء على النحو الذي هي عليه الآن. إن قوة كقوة الصين تصعد، إن قوة كقوة الاتحاد الأوروبي تصعد، إن قوة كقوة اليابان والنمور الأسيوية تصعد في مقابل سقوط هذا النجم الذي علا متوحدا فترة من الزمان. بل إن روسيا التي تفككت وانشطرت عن ذلك الاتحاد السوفيتي بدأت تقوى تدريجيا، هذا لابد أن يلقي بظلاله على منطقتنا التي نعيش فيها. ذلك الكيان المسخ الذي يعيش بيننا، اعلموا أنه يضعف مؤسساتيا، وأنه يضعف من جهة الدولة، ففيه من أسباب الفساد والهلاك على مستوى البنية السياسية لتلك الدولة المسخ ما يرشحها للزوال قريبا. لا أقول زوال اليهود وزوال الوجود من أرض فلسطين، فذلك الصراع معلوم أنه ممدود، لكن أقول زوال كيان هذه الدولة. وفرق بين الدولة الموجودة في كيان سياسي وبين وجود شراذم اليهود الذين أخبرنا أننا نقاتلهم وأنه يبقى القتال معهم إلى قيام الساعة. الأنظمة التي دعمت اليهود والتي أعانت اليهود والتي حمت أمن اليهود تتهاوى واحدة بعد الأخرى، وهذا سيلقي بظلاله على المنطقة. فكأننا معاشر الإخوة الفضلاء نعيش في مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية لن يقل عمر هذه المرحلة الانتقالية في عمر الزمان عن 10 سنوات، حتى تتكامل الرؤية ويفهم الناس هذه المعالم التي بدأت تتشكل من جديد. والأحداث تمضي سراعا، وذاك فيما أحسب علم من أعلام الساعة. إننا بعد أحداث 11 من سبتمبر عشنا تلاحقا سريعا للأحداث، بمجرد أن وقع الحدث دقت طبول الحرب مع الأفغان، واجتيحت بلاد الرافدين، ووقع ما وقع، ونزل ما نزل، وتتابع ما تتابع، إلى أن وصلنا إلى اللحظة الفارقة التي تململت فيها الشعوب العربية والمسلمة، ونفضت عنها غبار الذل، ونفضت عنها غبار القهر، ونفضت عنها غبار التبعية لشرق أو غرب. إننا تتحسن صورتنا أمام أنفسنا، وتتحسن صورتنا أمام العالم بأسره. إنما يجري في بلادنا يضعف دولا وكيانات، إنما يجري على أرضنا يخوف كثيرا من العملاء الذين عاشوا دهورا على قهر أمتنا وتركيعها وإذلالها. هذه معالم فارقة واضحة بينة توضح لنا أين نحن الآن. إننا أيها الأحبة في هذه 10 سنوات المقبلة سوف نقف أمام جملة تحديات، علينا أن نعيها وأن نواجه كل تحد بما يحقق لنا من ورائه المصلحة. إن أول التحديات التي تواجهنا، وقد نفضنا عن كواهيلنا عهود الذل والقهر والتبعية والظلم، هو تحدي الهوية والمرجعية، هو تحد ديني في حقيقته. إن هويتنا هي الإسلام، الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. لقد مل الناس هذه القوميات وتلك النعرات، مل الناس هذه الديمقراطيات، مل الناس هذه الكذبات المفضوحات، ولم يبق لأحد إلا أن يلجأ إلى الله. ولى الدب الروسي وانقضت أيامه، وغاب العم سام وذهبت أوهامه، ولم يبق إلا حق الله، ما بقي إلا حق الإسلام، ما بقي إلا أن نتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وأن نكون من حزب الله المفلحين ومن جنده الغالبين. ويح العروبة، كان الكون مسرحها فأصبحت اليوم تتوارى في زواياه. لا قومية ولا وطنية ولا عصبية ولا ليبرالية ولا غير ذلك من الشعارات والنعرات الجاهلية، لم يبقى إلا أن ترفرف في قلوبنا وفوق ديارنا وعلى ربوعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، هكذا قال الله عز وجل، إن هذه أمتكم أمة واحدة. لا أجد وقتا لأروي وأحكي لكم أقوالهم عنا، أو خشيتهم منا، أو قلقهم من قيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فينا من جديد، لست بحاجة والوقت لا يتسع. وهنا تحد آخر، وهو تحدي التجزئة والتفكيك. إنهم يدبرون ويخططون ويحيكون المؤامرات وينسجون خيوطها بدقة ومكر، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يضربون التيارات الإسلامية بعضها ببعض، أهل السنة بعضهم ببعض، طوائف الدعاة بعضهم ببعض، بل الدعاة المخلصون المؤمنون المعروفون تقام وتثار بينهم الفتن وتحاك بينهم وضدهم الدسائس ليفترق الناس، ثم يضربون طوائف الدعاة من أهل السنة بالطرقية تارة وبالرافضية تارة وبألوان من الفرق المنهجية المنحرفة تارة أخرى، فهذه البهائية تطل برأسها وأحيانا القديانية وهلم جرا. إننا نشهد أيضا إيقادا لنار فتنة بين شقي هذه الأمة من المسلمين ومن النصارى، تفتعل الأزمات وتصطنع، ويحاول هؤلاء وأولئك، هؤلاء الذين في الداخل ممن عميت قلوبهم واسودت على المسلمين صدورهم، والذين يمدونهم بقوة من الخارج، سواء كانوا من بني جلدتنا الذين سموا أقباط المهجر، أو كانوا من الكفار الأصليين الغربيين الذين لا ينطقون بلغتنا ولا ينتسبون إلى ديارنا، كل هؤلاء يؤجج الفتن ويسعى إلى إقامة المحن. لماذا؟ ليظهر الأقباط بصورة الذين استهدفهم المسلمون، وليظهر الأقباط بصورة الذين استضعفهم المؤمنون بل السلفيون، وهذا كذب من الكذب وباطل من الباطل وزور من الزور، يعلمون ذلك لكنهم يلبسون بذلك ويشوشون ويشوهون صورة أهل الإسلام الصحيح النقي. إن هذه الفتن ليست قاصرة على بلادنا فحسب، إنهم يضربون المنطقة بأسرها، وانظر إلى السودان وولي وجهك شطر لبنان وتأمل ما يجري في البحرين والسعودية، تعلم أنها مخططات وأنها ترتيبات وأنها خيوط عنكبوت متشعبة ومتشابكة. وهذا التحدي يحملنا على أن نئد بذور الفتنة سريعا، وألا نسمح لأحد بأن يزايد علينا في بلادنا أو في أوطاننا، وأن نمنع وأن نأخذ على أيدي المتعجلين فينا، وأن نرد بقوة الحجة والمنطق والبرهان على أولئك الذين يزعمون كذبا وزورا أن الأقباط يضطهدون، أو أن الأقليات في مصر لا تأخذ حقوقها كاملة غير منقوصة. إنه يواجهنا تحدي الاستعمار الذي يريد أن يضرب بجرانه في بلادنا، وأن يكون له موضع قدم في ديارنا. يجب أن نواجه ذلك كله، ونحن اليوم أقوى منا قبل سنة، ونحن اليوم أقوى منا قبل 100 سنة بحمد الله، أقوى فهما وأقوى وعيا وأقوى عقيدة وإيمانا وفكرا، وينبغي أن نكون أقوى عملا وسعيا ودأبا في تحقيق مصالح أمتنا. إن اقتصادنا أيها الفضلاء الكرام يمر بتحد خطير جدا، إن الاحتياط النقدي الأجنبي في بلادنا يقل بحدة، والأسباب كثيرة ومتعددة، لكن الواجب علينا هو الذي يجب أن نتحدث فيه الآن، إن على كل واحد فينا أن يأخذ بأسباب العمل وأن يحارب في نفسه صور البطالة والكسل، وأن يجد في الكسب والإنتاج، وأن يكفي نفسه ومن يعول، وأن يحترف العمل لا أن يحترف البطالة ولا أن يحترف العطالة، فإن صور البطالة والعطالة في ديارنا تضرب من قديم بجرانها. يقولون إن العامل المصري، إن الموظف المصري متوسط ما يعمله خالصا صافيا يبلغ 27 دقيقة في 8 ساعات عمل، 27 دقيقة عمل والباقي خارج إطار العمل. في مقابل 6 ساعات و35 دقيقة للعامل الياباني في 8 ساعات من العمل. انظر الفرق. إن بلادنا بدأت مع كوريا بعد الحرب العالمية الثانية، انظر انتهت كوريا إلى دولة نووية، وبقينا نحن في القاع كما نحن. تقوضت صناعاتنا وذهبت قوتنا وتخلفنا عن ركب التقدم التقني بعد تخلفنا عن تقدمنا في ركبنا الإيماني. إننا حين نقارن بين نهضة أولئك ماديا وصناعيا وتقنيا وبين ما نحن عليه، نعرف أن بيننا وبينهم في الهندسة أكثر من 4 قرون من التخلف، بيننا وبينهم في التعليم أكثر من 2 قرن، بيننا وبينهم في الصحة ومجال الدواء وصناعته 50 سنة. هذه حقائق يجب أن نواجه أنفسنا بها وألا نستخذي ونحن نواجهها، يجب أن نتنبه لها وأن نتعامل معها. إن هذه التحديات تحديات حقيقية، ويجب أن نشارك في حلها ورفعها ودفع هذه البلايا والرزايا التي تنزل بديارنا. إن الأمن في بلادنا قد يكون مهددا، مهددا بأسباب شتى وبطرائق شتى. رأينا الذين ولوا أمر الأمن في بلادنا هم الذين يبيعون أنفسهم للشيطان فيهددون الآمنين في بيوتهم ويروعون المسلمين في شوارعهم وطرقهم. رأينا هذا وقد نراه مجددا وقد يحصل بشكل أو بآخر. إن فلول نظام منحل يسعون لاستعادة مجد زائل وهيهات، لكنهم قد يحرشون بين الناس الفتن ويزرعون بين الناس بذور المحن، فيجب أن نتنبه لذلك. إن الدول الاستعمارية لن تبقى على هذا النحو ساكتة أو صامتة، إنها تحاول أن تزعزع الأمن في البلاد وأن تغير هذه الحالة من الاستقرار والاستتباب لتتحول البلاد والعياذ بالله تعالى إلى ما كانت عليه من الفساد أو من الاستبداد. والفتن الطائفية تساعد على هذا أيضا، وهذا تحد يجعلنا جميعا لا نفرط في أمننا وأن نحافظ على مجتمعاتنا وأن نسعى إلى رأب كل صدع بيننا وبين من يسالمنا ممن يعيش على أرضنا. وقد قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا من إلا الذين ظلموا منهم. نعم، سوف نفرق بين من يسالمنا ومن يعادينا، بين من لا يتعامل معنا، من يتعامل معنا بلون ووجه ويتعامل بوجه آخر مع أعدائنا. سوف نفرق وسوف نعرف كيف نفرق بين المغرض من هؤلاء ومن ليس له غرض. كل هذا ينتهي ليصب في تحدي الاستقرار السياسي. وقد أخذ كثير من الإسلاميين على عاتقهم أن يشاركوا في هذا الأمر، ولم يكن من ثوابتهم العقدية أن يمتنعوا عنه يوما من الدهر، وإنما الذي منع عن الممارسة وحال دون المشاركة ما يرونه من قلة الفائدة ومن كثرة المفاسد، من قلة المصالح وكثرة المفاسد. أما وقد تغيرت الظروف والأمور فلهم أن يشاركوا في صنع مستقبل بلادهم وفي إدارة شؤونهم ورعاية حاضرهم. وقد يمتنع الفضلاء والعلماء عن هذه المسألة لانشغالهم بما هو أهم من واجب الدعوة والتعليم، فلا حرج إذن. وقد يرى بعض الناس أنه لا مجال له ولا دور له وأن دوره في مجال آخر، فكل ميسر لما خلق له. فليمارس إذن كل واحد منا دوره برشد، وليقم علاقته بغيره من إخوانه أفرادا كانوا أو جماعات برشد أيضا. هذا الذي أمر الله تعالى به، وهذا الذي حثنا وندبنا إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نؤسلم ما يسمى بهذه النظم وأن نقيم فيها دين الله عز وجل. ولنعلم أن من التحديات أن الديمقراطية سوف تكون ليبرالية، وأن أحزابا علمانية مغرقة في العلمانية سوف تنشأ، وهذه ضريبة سوف تدفعها هذه المجتمعات جراء الحرية، وهذا يعني أن المعترك سيكون شديدا والمنازلة سوف تكون صعبة، ولكل أدوات ولكل مصالح ولكل مناهج، لكن يبقى معنا رصيد الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إننا نرجو أن نلحق على الأقل بالأنموذج التركي في الجانب السياسي، فنحن مع ملاحظاتنا الكثيرة على الأنموذج التركي دونه، ونحن نأمل أن ننتهي إلى النموذج الماليزي في الاقتصاد، ومع ملحوظات على المنهج الاقتصادي في ماليزيا، إلا أننا دونه أيضا، فليكن لحاقنا بركب من المسلمين قبل أن نطمح إلى أن ننافس هؤلاء الكافرين. يجب أن نقدم أنموذجا سياسيا أرقى من النموذج التركي، يجمع الشتات ويوحد الصفوف ويحقق المصالح ويدرأ المفاسد ويفهم الواقع ويقيم معه علاقات صحيحة. نعم، ولدينا تحدي قيمي وأخلاقي، لقد صار الكذب فينا خلقا، والخيانة فينا منهجا، والفشل فينا فاشيا، والبطالة والعطالة فينا منتشرة. متى يتحول الصدق في مجتمعنا إلى أن يكون قيمة، والعمل أن يكون هدفا، والسعي إلى إصلاح هذا المجتمع أن يكون غاية؟ متى نسعد بالإنجاز والإتقان والإحسان ونرضى عن تحقيق هذه المصالح العظيمة في دين الله عز وجل؟ متى يكون في مجتمعنا هذه الروح التي تجمع الناس إخوانا متحابين ولا يوجد بينهم هذا التفرق أوزاعا متخالفين؟ متى يكون التعاون قيمة حقيقية في الأسرة الواحدة، في البلدة الواحدة، في الأمة الواحدة، بين فصائل الدعاة وبين فصائل العاملين لدين الله تبارك وتعالى؟ نعم، إن هذه قيم نحتاج إلى أن نعيد زرعها، وأن نعيد تأصيلها، وأن نعيد بثها في بيوتنا وفي أنفسنا وفي أزواجنا وفي أولادنا وفي أحيائنا وفي مجتمعاتنا، وألا نبقى هكذا. القضية عندنا أن نلقي درسا وعظيا، كل منا يجب أن يتحول إلى شخص فاعل في هذه الحياة. الحديد الذي حدثتكم عنه أول الأمر كان يستعمل كآنية فقط، وربما كسيف أو خنجر فقط، أما هو اليوم فهو عماد القوة. إدراكنا لقيمته اختلف، فاختلف الانتفاع به. إدراكنا نحن لذواتنا وقدراتنا يجب أن يختلف، وبناء على هذا سوف يختلف عملنا وسعينا وجدنا وجهادنا وإنجازنا. لا أقول على المستوى الديني، ولا أقول على المستوى العلمي الشرعي، بل على المستوى الأخلاقي، على المستوى القيمي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي والفكري، على المستوى السياسي، وعلى المستوى الحضاري والعسكري والإعلامي والاقتصادي والتقني وكل شيء. إن الإسلام لا يعرف في المسلم أن يكون ضعيفا، ولا يقبل منه أن يكون مهينا، إنما يدعوه ويحثه على أن يكون قائدا، وعلى أن يكون سيدا، وعلى أن يكون رائدا. هو الأحق بهذه الحياة، هو الأحق بالاستخلاف على هذه الأرض. هذا الذي يجب أن نرتقي إليه، هذا هو الأفق الذي يجب أن نسعى إليه. بل القضية يجب أن تكون في أمام أعيننا بهذه المثابة، بهذه الطريقة، بهذا الشكل. قوة في دين الله عز وجل تورثنا قوة في اقتصادنا، سياساتنا، اجتماعنا، حضارتنا، ثقافتنا، فكرنا، إنتاجنا، تقنياتنا، إلى آخر هذه الميادين أرى أني أطلت وأني ما أوفيت وإنما أمللت، لكن أنتم أهل لأن تسامحوا وأن تغفروا زلة وقعت عن غير قصد أو كلاما زاد عن الحد. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله عز وجل أن نذكر به وننساه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الدكتور محمد السوي خيرا وأحسن إليه، وأنا إن شاء الله أجمل الأسئلة وأوجه بعضها للدكتور محمد السوي.
يعني السؤال متكرر بلغات مختلفة. دكتور محمد، خلي ده عن دكتور التسجيل. السؤال المتكرر للدكتور محمد يسري، يعني بعض الإخوة قالوا أن الدكتور محمد رجب حفظه الله قال أن الشيخ عمر مكرم ترك الأمر لمحمد علي فنكل به، وفضيلة الدكتور محمد يسري قال أنه اشترط في الإمام أن يكون مجتهدا. فالسؤال، فلماذا لا يرضى أحد من أئمة الدين أن يرشح نفسه، بل جميع الاتجاهات الإسلامية ترفض ترشيح نفسها لرئاسة الدولة وتولي الأمر؟ السؤال للدكتور محمد يسري فليتفضل.
على كل حال، الكلام الجاد في هذا يجب أن نتنبه له، لأنه في معالم محددة ومهمة. أمتنا أيها الأحبة الفضلاء عاشت عقودا بل قرونا من التخلف الشرعي وفي كل المجالات، ولا يتصور أنه بمجرد أن هبت هذه الرياح انصلح فيها كل شيء، لا، بل إن أمامنا معركة طويلة في البناء، أمامنا معركة طويلة في التوعية، أمامنا معركة طويلة في التغيير، أمامنا معركة طويلة في الإصلاح. لا أقول طويلة يعني 100 سنة، إذا سارت الأمور على ما هي عليه فإنها لن تبلغ هذا بإذن الله تبارك وتعالى ما لم نعوق أو يعوق سعينا. فالأولى لأمثالنا جميعا أن ننطلق في تعليم الناس وفي تربية الشباب وفي تأهيل هذا المجتمع، ولنا أن نقارن واقعنا بواقع الأمة على رأس قرن من موت نبيها صلى الله عليه وسلم، على القرن الأول. ولي عمر بن عبد العزيز أمر الخلافة سنة كم؟ من يعرف؟ لما أنت عارف كل حاجة، شوف سيب التنين حافظ التواريخ ما شاء الله كلها. سنة 99 ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، ومات سنة 101، يعني هي سنتان وبضعة أشهر. عمر بن عبد العزيز قال إن يعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، ما هو هذا الأمر؟ فني عليه الكبير وشب عليه الصغير، وهجر عليه الأعجمي وفصح هجر عليه الأعرابي وفصح عليه الأعجمي، يعني كل ده حصل على رأس 100 سنة، على رأس القرن الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رأى عمر أن الشقة اتسعت وأن البعد بين آثار النبوة يعني قد امتد، حتى قال هذه المقالة وقال لابنه يعني أنه سيعمل على أن يحيي كل يوم سنة وأن يميت في كل يوم بدعة حتى تفنى هذه البدع وتحيا تلك السنن. فراعى قضية التدرج، قضية التدرج في الإصلاح، وده معنى يجب أن نتنبه له. مش أول ما نشطح هننطح، يعني علينا أن نتئد، علينا أن نتروى، علينا أن نبني قواعدنا، علينا أن نؤسس مناهجنا، علينا أن نوجد محاضننا التي تربي شبابنا وتخرج علماءنا وتقوي أمتنا. من سيقوم بهذا إذا ولي المشايخ الوزارات واشتغلوا بالسياسات؟ ستبقى الأمة فيها ساسة وفيها طلبة علم، ستبقى الأمة فيها يعني من يقوم بالشأن العام ومن يهتم بالشأن الخاص، ستبقى هذه التوجهات موجودة في الأمة، على أن الطريق ليست ممهدة، طريق ليست ممهدة، بمعنى بلادنا في موقع متميز وخطير في العالم، الكل ينظر إليه والكل يتربص به، ولا نريد أن نأتي أفعالا تستعدي أعداءنا علينا. بعد شوكتنا لم تقوى، بعد قوتنا لم تكتمل، فلا داعي لأن نستدعي أعداءنا ولا أن نستعدي من في الداخل والخارج معا. علينا أن نصبر وأن نتلبث وأن نتريث وأن ننشغل بالجاد النافع المثمر من الأعمال. ثم إن كثيرا من الدعاة إلى الله يقفون خلف أحزاب تؤسس ويعملون من ورائها، يمدونها بالشباب تارة وبالنصيحة أخرى وبالدعم من كل لون وسبيل تارة ثالثة. فالدعاة أيضا لم ينفضوا أيديهم ولم يرفعوا أيديهم، على أن بعضهم لم يرى الاشتغال بالعمل السياسي، وهذا له، لأن الاشتغال بالعمل السياسي ولو كان واجبا فهو واجب على الكفاية، وليس فرض عين أن كل واحد يبقى حاكم ولا كل واحد يبقى خليفة ولا كل واحد يبقى وزير، إنما هذا فرض على الكفاية. وإن شاء الله تعالى في الأمة كفايات. ولا بد أن تعرف أن الناس أبناء ما يشتغلون به، أبناء صناعاتهم ومجتمعاتهم. فإذا كان شغلي مثلا كفضيلة الشيخ مازن بعلم الحديث طوال عمري، هل يليق أن تسند إلي وزارة الصناعة مثلا؟ لا يمكن. احنا بنقول ادي العيش لإيه؟ لخبازه. فاحنا عندنا شيء من الفهم للتخصصات وشيء من الإدراك لهذه الجوانب. نعم، لو أهلنا الشيخ مازن بعد فترة وجيزة قد يكون وزيرا للصناعة، لكن ليس هذا أمثل ما بحضرته من القول والعمل، وليس هذا موطن كماله. كان كمال خالد في أن يقاتل وأن يجاهد، وليس كماله في أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك تلاقي مروياته إيه؟ محدودة. كان كمال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في العلم ونشره وتبليغه، ولم يكن كماله في أن يلي الولايات العامة، لذلك لم يلي الولاية العامة مع أنه كان خليقا لها وجديرا بها، لكنه كان في غيرها أكمل وفي غيرها أحسن. فهذه أسباب كثيرة تدعو علماءنا ومشايخنا ودعاتنا إلى أن ينصرف كل إلى ما يسره الله تعالى له، وهذا لا يعني تركا للشأن العام أو بحثا أو تلهيا بأمر أولى أو أهم من هذه الشؤون، والله تعالى أعلى وأعلم.
سؤال في بعض، يعني فضيلة الدكتور محمد مازن، أخ بيسأل السلفية إلى أين الاضطهاد مرة ثانية والتقاطع والخلافات، ولا إن شاء الله إلى تقارب ودعوة، وأتبعه سؤال ثاني يعني يجيب الاثنين مع بعض صار الوضع، عما يدعو إليه أن كثير من الناس من التقارب بين مصر وإيران أو التقارب بين السنة والشيعة.
مسألة السلفية الآن، طبعا كنت أشرت في جزء من كلامي مختصرا إلى هذا الهجوم الشرس على السلفيين وعلى جميع طوائف الإسلاميين صراحة، ولكن السلفيون لهم منه نصيب الأسد، لأنهم في الواقع أكثر الناس الآن تماسا مع الجمهور، وأكثر الناس جمهورا في الواقع الذي أثبته الحدث الأخير هذا. إلى أين يسير السلفيون؟ يحتاجون إلى كثير من التنظيم والضبط وحسن النظر والالتفاف حول مشايخهم وعدم الافتئات عليهم، لا سيما إن البعض أصيب مع هذه الحالة من الثورة بثورة حتى على المشايخ. بدأ بعض الشباب يعني ساء فيها كما يقال، هو ما عملش حاجة ولا راح وقف في التحرير ولا حتى وقف في بيتهم فوق السرير ولا حاجة خالص، ده هو كان قاعد بيتفرج على التلفزيون، ولما قامت الثورة حس إن هو بقى آخر يقول له هو عايزه، وهو برضو إيه الشعب يريد إسقاط المشايخ، فبقى في شيء من الجرأة غير المحمودة والتعدي على العلماء وتصنيفهم حسب هوى الطالب أو الأخ اللي هو المفروض هذا لا يقع منه، ليس من باب الديكتاتورية ولا الاستبداد من المشايخ، ولكن هذا أدب الدين، أدب العلم وأدب الدين يقتضي ذلك. فالسلفية تحتاج إلى شيء من التنظيم، وده مفتقد للأسف الآن، نحتاج إلى تنظيم الصفوف وترتيب البيت من الداخل وضبط الضوابط، نحتاج إلى مزيد من الدعوة العملية، نخرج شيئا ما من المساجد. يعني إحنا الآن صحيح حرمنا من المساجد كثيرا وقد رجعت لنا المساجد، وفي نفس الوقت نحتاج أن نخرج من المساجد. يعني العلم الذي يدرس في المساجد ويربى عليه الناس ينبغي أن ينتشر في صورة عملية حقيقية، وده يحتاج إلى شيء من الممارسة، فإن كثيرا منا قد حصرته المادة الأكاديمية، هو بس بيعرف يتكلم كويس وحافظ كويس ويعرف يقول أحسن كلام، لكن عند أول اختبار يرسب بدرجة 100 تحت الصفر، لا يتعامل مع المواقف بصورة منضبطة على الإطلاق، لأنه ما تعودش يتعامل مع الناس. فلعل في هذه الانفتاح الحاصل الآن ما يحتاج منا إلى التمرس على التعامل مع الناس والاستفادة من خبرات الآخرين في هذا الباب، يعني لا مانع إطلاقا، وده يصب فيما دعا إليه العلماء من التوحد بين جميع جبهات العمل الإسلامي. نحن الآن في وقت نحتاج فيه للاجتماع والتوحد في الوقت الذي يجتمع فيه أعداء الدين، الآن كلهم يعملوا تحزبات من أجل صد التيار الإسلامي، فلماذا لا يتوحد التيار الإسلامي؟ لماذا تبقى هذه النقاط المختلفة بارزة على السطح بين الإخوان والسلفية والتبليغ والجمعية الشرعية؟ لماذا؟ وهذا ليس وقته الآن على الإطلاق. نحن الآن هذه حرب على الإسلام وحرب على المسلمين، وكما قلت أعداء الإسلام بشتى طوائفهم وبتباعد ما بين أهدافهم ورؤاهم وأيديولوجياتهم يتفقون على شيء واحد الآن، هم بيعملوا بمنطق أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، فنحن أولى بهذا، لا سيما وأن مبادئنا وقضيتنا وديننا وأخلاقنا تأمرنا بهذا. وكان النزاع الحاصل بين جماعات الدعوة كان الذي يزكيه أمن الدولة، وأنا وقعت على وثيقة قبل أن يسقط أمن الدولة، قبل سقوط الجهاز السقوط المدوي الذي يستحقه وزيادة، جاءتني وثيقة من مباحث أمن الدولة، جاء بها بعض الناس يعني لي بعد على في إثر قيام الثورة مباشرة قبل سقوط الجهاز، وفيها أن الإدارة العامة يعني رئاسة الجهاز بعت لأكثر من مديرية وأكثر من مكتب وأكثر من مفتش في الزقازيق وفي بلبيس وفي فؤوس وفي هيهية وهذه الأماكن كلها، تقول لهم أنه قد نما إلى علمنا، هم طبعا عندهم جيوش من الباحثين العملاء، فما بيش بهزروا يعني، الجهاز ده كان دولة قائمة بذاتها، كانت دولة داخل الدولة، فقال إحنا بألغنا الآن أن يجري أن الإخوان بدأوا يعملوا دراسة للتقريب بينهم وبين السلفيين، لأنهم شعروا بعد بروز القنوات الفضائية إن السلفيين أصبحت لهم شعبية جارفة، فبدأوا الجماعة يفكروا كيف يلتقوا، إزاي يستفيدوا من هذا الأمر، وإن يعني يحصل شيء من الاتحاد لمصلحة الدعوة والإسلام وعليه، وعملوا دراسة بالفعل، ذكروا اسم الدراسة وفعلها في الورقة دي، هذا ذكروا اسم الدراسة وفعلها في الورقة، بس ورقة ما معيش الآن. طب والمطلوب؟ قال المطلوب كالآتي: تفريق هذه الدعوة فورا من خلال بث نقاط الخلاف الشديدة، من خلال المتابعة الدورية للجماعة السلفية وجماعة الإخوان، كل الشباب السلفيين بتابعوا في مباحث أمن الدولة، وكذا قيادتهم أو عمتهم بروح يتابع وفي بروح زيارات، وكذا الإخوان، لما يجي لك واحد إخواني سخنه، قل له وبعدين بقى معاك جماعة دول اللي قاعدين لهم ما بيشتغلوش في حاجة، لهم بتعود مساجد وقاعدين يقروا ويسمعوا قرآن وبتاع وفق الحد والنفاس، دولي حيلموا الناس منك ولا إيه؟ ده يضر بالأمة، فحاولوا تشدوا شوية، فيبدأوا التنين يسخنوا ويقول لك الجماعة دول ما يدعون للتثبيط ومش عارف ايه وبتاع ايه، ويقولوا كلام فارغ مش حقيقي أصلا، ويجي على السلفيين ويقول لهم العيال دول متميعين أصلا، كل حاجة عندهم فيها قولان والحكاية عندهم بايظة، مش واقفين على الحدود الشرعية ولا عندهم اعتقاد صحيح ولا بتاع، سايبينهم ليه؟ هيلموا الناس منكم، دوسوا شوية عليهم. فتجد بعض المشايخ يقعد يعمل دورات للطعن في الإخوان، والإخوان تطعن في السلفية والسلفية تطعن في التبليغ والدعوة، وانشغل الناس بهذا وتفرق الصف لمصلحة النظام الفاسد، فقد سقط النظام، وينبغي أن تسقط هذه الأفكار أيضا، فاحتاج الآن إلى التوحد وجمع الصف، والحرب ستكون أشد كلما توحدنا وكلما ربحنا أرضا، ستكون المعركة أشد ضراوة وطحنا، ولكن الله تعالى قد وعد عباده بأن العاقبة للمتقين، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وشأن جماعة السلفية مع أعدائها وتوعداتهم لها كشأن ذلك الرجل مربع الذي توعده الفرزدق أن يقتله، فقال له جرير: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع، ولا هيقدروا يعملوا حاجة لأنهم لا يملكون إلا أصواتا فارغة، ليس معهم شيء. والله تعالى أعلم. التقارب بين السنة والشيعة هذا من المستحيلات العشر، هذا كالتقارب بين الجنة والنار، ما يحصلش ولا ينفع. ليه؟ لأن السنة جايبين آخرهم، يعني هم قربوا لغاية ما جابوا الآخر خلاص، بعد كده يطلعوا من الدين، ما عندهمش أي مشكلة أصلا. السنة لا بيشتموا سيدنا علي، ولا بيشتموا السيدة فاطمة الزهراء، ولا بيكفروا الشيعة، ولا بيكفروا أتباع سيدنا علي، ولا بيقولوا بتحريف القرآن، ولا حاجة خالص. فإحنا كده جبنا آخرنا، هو بنقدر سيدنا علي وبنثني عليه، والسيدة فاطمة على رؤوسنا جميعا، وحبهم من دين، حبهم دين من الله في القرآن أنزله على حد قول الشافعي أو ما ينسب له: آل بيت النبي حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفضل أنه أن من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فصلاتهم والصلاة على آل البيت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات الصلاة خلاص. فإحنا ما عندناش أي مشكلة خالص. الآن المشكلة عند مين؟ عند اللي بيسب بكر عمر وعثمان، وبيكفر كل الصحابة إلا ستة، وبيقول القرآن محرف، وبيتهم السيدة عائشة والسيدة حفصة بالزنا، وبيكفرنا جميعا، ويأمر بقتالنا. المشكلة عنده هو، مش عندنا إحنا. فهو لو هم عايزين يقربوا يتفضلوا مرحبا بيهم، احنا واقفين مستنيين اهو ومدين ايدينا، ما عندناش اي مشكله. هم يبطلوا سب في الصحابه، يبطلوا تكفير فيهم، ويتناهوا عن قول بتحريف القران، ويتناهوا عن شتم امهات المؤمنين، ويبطلوا بقى قله ادب، ساعتها ناخدهم بالحضن، فالكره في ملعبهم يعني. لكن قبل هذا لا يمكن ان يجتمعان ابدا، والله اعلم.
يعني سؤالين في بعض برضه. بيقول الشباب: هل هناك من طرق مفعلة للرد المنظم على الهجمة الشرسة ضد الإسلاميين، وما واجب الشباب في المرحلة القادمة؟
ده سؤال عايز محاضرة. لكن على كل حال، الحديث عن الهجمة حديث عن أمر يعني مبرراته طبيعية وبدهية. يعني أن تقول: لماذا الحرب على السلفيين؟ لماذا الحرب على الإسلاميين؟ أنا لا أرى لسؤالك هذا موضعا، ولا أجد له مساغا. سؤال واحد مش عايش في الدنيا. الحرب عليهم لماذا؟ لأن هؤلاء يسحبون البساطة من تحت أقدام نجسة كانت ترزح الأمة تحت أقدامهم، فالآن يسحب البساط وتقلقل هذه الأقدام الملوثة بدماء المسلمين، الملوثة بأموال المسلمين المنتهبة، أيادي الملوثة وأقدام الملوثة وأفواه الملوثة وأقلام الملوثة وألسنة الملوثة. هؤلاء يذهب بهم إلى مزبلة التاريخ الآن. أفلا يدافعون عن عرش يتهاوى؟ ألا يدافعون عن مجد ورثوه كابرا عن كابر؟ لابد أن يدافعوا. بما سيدافعون وأسلحتهم الكذب الرخيص والبهتان المفضوح؟ بما سيدافعون ولا يملكون إلا أن يحيكوا المؤامرات وأن يدبجوا الكلمات الكاذبات الفاجرات؟ ماذا يملكون إلا أن يحركوا الآلة الإعلامية الفاجرة في دعاويها وفي مقالاتها؟ إلا أن يحركوا هذه الجموع الفاجرة التي عملت ضد إسلامها ودينها ومجتمعها وصالح أمتها، لا تزال فلول هنا وهناك تقوم بهذا الدور لحساب هذا أو ذاك، ولا تزال معهم بقية من أموال الشعب نسأل الله تعالى أن يجردهم منها وأن تعود إلى مستحقيها، بل نسأل الله أن تسدد ديون بلادنا من ثروات هؤلاء الفاجرين المستهترين بأموال المسلمين ومقدراتهم. نعم، فلا تسألني لماذا هذه الحملة، لأن سؤالك في غير موضع. لابد أن يحاول هؤلاء أن يتشبثوا بما يمكن أن يتشبثوا به من المكتسبات، وعلينا نحن أن نبدي تجلدا وصبرا وثباتا وعزما وقوة نفس وضبط أخلاق، فلا يستجرنا ذلك إلى أن نتعدى حدود الله عز وجل فيهم. إن تعدوا حدود الله عز وجل فينا سلما وحربا في السابق واللاحق. ثم علينا أن نظهر للناس كريم أخلاقنا وطيب سجايانا وحرصنا على هذا المجتمع، وأننا دعاة هدى وتقى، لسنا دعاة فتنة ولسنا دعاة بدعة ولا دعاة فرقة في هذه الأمة. على الناس أن تسمعنا، وعلينا أن نسمعهم، وعليهم أن يخالطونا وعلينا أن نخالطهم. ثم لا بد لكل منا أن يقوم بمشروع. وما زلت أكرر، أدرك ذاتك، أدرك قدراتك، أدرك إمكانياتك. تستطيع أن تصنع للإسلام شيئا كثيرا، تستطيع أن تنفع بنفسك وعقلك ويدك ومالك وفكرك وساعدك، وأن تخدم الإسلام خدمات جليلة. أنت على ثغر، قم بما أوجب الله تعالى عليك. كان عمر رضي الله عنه يستعيذ بالله عز وجل من جلد الفاجر وعجز الثقة، إن خير من استأجرته القوي الأمين. كن قويا على ما ولاك الله عز وجل من الأعمال والمهام والدعوة وطلب العلم وهداية الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل الخير للناس كافة، أمينا على هذا الدين الذي تحمله بين جنباتك. كن حارسا له، كن قائما على ثغره. تستطيع أن تصنع أشياء كثيرة لا أستطيع أن أقول لك عددها ولا قدرها. أنت فتش، ستجد نفسك قادرا على كلمة الخير وعلى أمر بالمعروف وعلى نهي عن منكر وعن أعمال بسيطة سهلة ميسرة يرفعك الله عز وجل بها درجات ويصلح الله تعالى به هذه المجتمعات. فلا تبخل على نفسك ولا تستحسر ولا تترك العمل ولا تقل ما دور الشباب، وندخل في إنشاء وكلام ينسي بعضه بعضا. حافظ على صلاتك، حافظ على صلاة الليل، أحسن إلى جيرانك، ابذل للناس الندى، قدم للناس ما تستطيع من الهدى، وزع كتيبا، وزع شريطا، اكتب كلمة في الطريق والصقها، أسمع الناس حقا، قل للناس خيرا. لا تقل ماذا أفعل، لأن هذا سؤال بعد كل هذه الكلمات يبدو مستغربا ويعني مستبعدا. هذا المسجد لذ به، قم مع مشايخك، استمع لهم، اعمل بمشورتهم، تحرك بأمرهم، اصنع في هذا المجتمع من الليمون شرابا حلوا. بس كفاية.
ذكر أمرين ذكرتهم لإخوة في أول لقاء، ونحن نحاول أن ننظم الدعوة السلفية. أنني قلت أن إن شاء الله سننظم الدعوة السلفية وسنخرج بها من المساجد إلى خارج المسجد، كما ذكر فضيلة الشيخ في دعم التوحيد من التوحد الفكري يعني. فجزا الله عنا خير الجزاء، نفتح عليهم أكثر من كده عشان يعني يقولنا تاني إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا.